بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين الإمام النووي رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. أسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. وقفنا في مصطلحات الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه، فعرفنا إذا قال الأظهر أو المشهور فهذا يدل على أن هذا القول من قول الشافعي نفسه رحمه الله، والأظهر إذا كان الخلاف قويا، والمشهور إذا كان الخلاف ضعيفا. أما الأصح والصحيح هذا يكون من أصحاب الوجوه، يعني من أئمة الشافعية الذين يستنبطون أحكام المسائل من نصوصه وقواعده. وكذلك إذا قال المذهب يعني عند اختلاف أصحاب الوجوه، فتذكر طرق في المذهب الشافعي، فإذا قال المذهب يعني من هذه الطرق، وإذا قال النص يعني نص الشافعي. وقفنا هنا، قال فهو نص الشافعي رحمه الله، ويكون هناك وجه ضعيف، وجه ضعيف يعني لا يعتمد عليه، لأن في مقابل نص الإمام، أو قول مخرج. أو قول مخرج، ما معنى قول مخرج؟ التخريج الإخوة في الفقه له أنواع. النوع الأول تخريج فرع على فرع، تخريج فرع على فرع، يعني هناك مسألة ما وجدنا فيها نصا للشافعي رحمه الله تعالى، فيأتي إمام من أمة الشافعية يقول هذه المسألة تشبه المسألة الفلانية، يشبه الفرع الفلاني، فيعطيه نفس الحكم، يقول هذا الفرع يقاس على هذا الفرع. طبعا التخريج باختصار الإخوة يعني هو من باب القياس والحاق النظير بنظيره، وهذا جميل بطالب العلم، يعني ينفعه جدا، لأنه ينمي عنده الملكة الفقهية والقياس، ويمكن بعد ذلك يخرج النوازل المعاصرة على مسائل قديمة. ف يعني هذا مطلوب في الحقيقة. يعني مثلا إذا قيل الأضحية هل يجوز نقلها من بلد المضحي إلى بلد آخر، أو يجوز أن يضحي الإنسان في بلد آخر غير بلده؟ فما وجدنا نصا في هذه المسألة في كتاب الأم أو نص للشافعي. فقال في الروضة وفي نقل الأضحية وجهان، تخريجا من نقل الزكاة. عرفنا، قال وفي نقل الأضحية وجهان، تخريجا من نقل الزكاة، لأن عند الشافعية في نقل الزكاة قولان، والمسألة فقهية معروفة، فإذا قاسوا الأضحية على الزكاة. طبعا الأصح عند الشافعية المنع، المنع من نقل الزكاة، فهكذا يكون الحكم في الأضحية، وإن كان قول كثير من العلماء أنه يجوز نقل الزكاة خاصة إذا كان هناك بلاد فقيرة أحوج، وكذلك يكون الحكم في الأضحية، يعني يجوز أن يضحي في بلد آخر لا سيما إذا كانت هناك حاجة. المهم هذه صورة من صور التخريج. الصورة الثانية نقل، أو نقول مثلا نعم، نقل حكم نص عليه الإمام الشافعي في مسألة إلى مسألة أخرى، وهذه المسألة الأخرى أيضا قد نص فيها الإمام الشافعي على حكم مختلف. يعني مثلا الشافعي في مسألة أفتى بحكم، وفي مسألة أخرى أفتى بحكم آخر، فيأتي المخرج يقول لا، الصواب في المسألة هذه الحكم الأول لأنه قال في المسألة التي هي مثلها كذا وكذا، فيخالف نص الشافعي بقول مخرج. يعني مثلا قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: إن أمر غيره حتى ييممه، إنسان مريض ما يستطيع أن يتيمم، ما يستطيع أن يستعمل الماء، وقال لغيره يممني، قال: أو نوى هو جاز كما يجوز في الوضوء. يعني يجوز له إنسان يساعدك في التيمم أو في الوضوء. قال ابن القاص رحمه الله: لا يجوز، قلته تخريجا. شوف خالف قول الإمام، قلته تخريجا. لماذا قال لا يجوز؟ قال لك: قال الإمام الشافعي في الأم: إن سفت الريح عليه ترابا ناعما فأمر يديه على وجهه لم يجزه، لأنه لم يقصد الصعيد، ما قصد الصعيد. فابن القاص خرج هذه المسألة على مسألة الإعانة في التيمم، قال الشافعي أفتى إذا جاءت الريح، كان الريح أعانته على التيمم، جاءت سفت الريح التراب عليه ومسح وجهه وكفيه. قال هنا الإمام الشافعي قال هذا ما يجزئ، لأنه الله قال: فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصد الصعيد، أنت الذي تقصد الصعيد تذهب إلى الأرض التي فيها التراب مثلا وتتيمم بها، أما أنك تأتي هكذا الريح تسفي عليك التراب وتتيمم به، قال هذا ما يجوز، لا يجزه. قال طيب الذي يعينه هذا آلة مثل الريح، آلة والصورة واحدة، فخرج هذا القول على القول الأول في المسألة الأخرى وخالف قول الإمام. وفي الغالب في مثل هذه الصورة يرد على المخرج. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي ما فرق بين الصورتين إلا لسبب. ولهذا قال أبو حامد رحمه الله، قال القاضي أبو حامد هذا السفرايني، قال هذا محمول عليه إذا لم يقصد، لأن هو نفسه قال لأنه لم يقصد الصعيد، يعني ما كان عنده نية، هذا المقصود، ليس المقصود يعني أنه ما ذهب إلى أرض فيها تراب، لا، العبرة هنا بالنية. يقول: وهذا محمول عليه إذا لم يقصد، فأما إذا صمد للريح فسفت عليه التراب أجزأه، وهذا خلاف المنصوص. يعني إذا هو تقصد للريح وقال والله الريح تأتي بالتراب وأنا ما أحد يعيني وأنوي بذلك التيمم، جائز، ليست العبرة بالوسيلة، أهم شيء النية موجودة. ففرق بين الصورتين، يعني هناك إذا أحد يممه مثلا نوى بذلك يعني التيمم أو الوضوء جاز، وفي تلك الصورة يعني سفت عليه الريح وهو تقصد لها، النية موجودة، لذلك قال: أما لو صمد للريح يعني قام أمامها ونوى بهذا التيمم فهذا جائز أجزاءه. هذه صورة. أيضا صورة ثالثة الإخوة، أن يستنبط حكم لفرع لم ينص عليه الإمام من أصوله. هنا قياس الفرع على الأصل، ليس قياس فرع على فرع. الصورتان الأوليان قياس فرع على فرع، لكن هنا قياس فرع على إيش؟ على أصل. لم ينص على حكمه الشافعي، فتنظر الله الشافعي مثلا يحتج بأثار الصحابة والمسألة فيها أثر صحابي، فأنا أقول بهذا. وهذا يعني وجه للشافعي في هذه المسألة، لأني قست هذه المسألة الفرعية على أصوله مثلا. نعم. يعني هذه أهم الصور في، وأيضا صورة رابعة يقولون بناء قول في الفرع الفقهي على قول في المذهب، يعني هذه أنزل شيء. يعني هنا تقيس الفرع ليس على نص الشافعي، وإنما على إيش؟ قول في المذهب. أيضا هذه من صور التخريج، هذه يسمى مجتهد الفتية، والأولى تسمى مجتهد المذهب. الأولى تسمى مجتهد المذهب، يعني من يتمكن فيها يسمى مجتهد المذهب، لن يعرف الشافعي يفتي بماذا، فيقيس الصور الجديدة الحادثة أو المسائل التي ليس فيها نصوص على نصوص للشافعي، هذا مجتهد في المذهب. والصورة الرابعة مجتهد الفتية، هكذا يسمى. طبعا هناك كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين، دراسة نظرية تطبيقية للدكتور يعقوب الباحثين، وهذا يعني باب لطيف من أبواب الفقه الإخوة، يعني ينمي ملكة القياس. وإذا كان الحكم الشرعي يعني معتمدا على أدلة والحكم صحيح، فالقياس إذا كان يعني منضبطا أو يماثل الصورة المقيس عليها فيكون الحكم صحيحا أيضا. طيب، إذن هذا معنى يعني قول مخرج، إن عرفنا التخريج كيف يكون. هذا غير عن التخريج في الحديث، رواه البخاري ورواه مسلم وكذا. قال: وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه. كما تعرفون الإخوة، الشافعي في آخر حياته هاجر إلى مصر، وهناك غير بعض الأقوال. طبعا الإخوة بعضهم يقول لأن العرف اختلف، عرف البلد اختلف، لكن هذا في الحقيقة سبب ضعيف. ليست المسألة فقط ترجع إلى العرف، بل أغلب الأقوال التي تراجع عنها إنما تراجع بسبب الدليل، يعني استجد له حديث أو ما ثبت عنده حديث ثم ثبت عنده وهكذا. فالمعتمد هو فقهه الجديد، وعبر بالجديد في النووي في كتاب المنهاج ب75 مرة، يعني قال الجديد كذا 75 مرة، والقديم 28 مرة. طبعا الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: لا أجعل في حل من روى يعني القديم عني، لا أجعل في حل من رواه عني يعني القديم، لأن نتراجع عنه، ما دام نتراجع فيعتمد القول الجديد. هناك رسالة ماجستير الإمام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم لعبد العزيز قاضي زادة، الإمام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم. وفي المقدمة للشيخ الحداد حفظه الله تعالى، لأنه حقق الكتاب تحقيقا نافعا، ذكر أن هناك 18 مسألة رأى مجتهدو المذهب تقديم القديم فيها على الجديد. هذه 18 مسألة قدم فيها أئمة الشافعية القديم على الجديد. لماذا؟ قالوا: لأن القديم أظهر دليلا، وهذا عمل منهم بوصية الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم قولي يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. الإمام الشافعي لقب بناصر السنة، وأوصى أتباعه أن يقدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يعلق القول في المسألة بصحة الحديث فيها، يقول إن صح الحديث الفلاني فهو قولي، فيأتي أئمة الشافعية بعده من المحدثين يقولون وقد صح هذا الحديث، فمذهب الشافعي كذا، وإن لم يقل به. وهذا من بركة اتباع السنة والتجرد لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا رأى مجتهدو المذهب أن هذه 18 مسألة، ذكرها الشيخ الحداد في مقدمته 18 مسألة، يقدم فيها القديم على الجديد، وهذه ستأتي معنا في الشرح إن شاء الله. طبعا إخوة، وإن كان هذا يذكر، لكن يعني هذا والله أعلم فيه شيء من النظر اليسير، أو فيه شيء من التحفظ، لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مثلا، هل لما أفتى بالجديد بكذا، هل لأنه يجهل هذا الحديث أو لم يصله؟ هذا يحتاج إلى بحث. فطبعا هذا اجتهاد منهم عندما ينسبون هذا للشافعي، لكن هذا يعني جرى عليه كثير من الشافعية. وإن كنت أحيانا إذا راجعت الكتب القديمة قد ما تجد الاتفاق على هذا، خاصة من المتقدمين منهم، ينقل المذهب الذي كان عليه الإمام ويقول لكن يعني هذا هو قوله كذا مثلا. فهذه مسألة في الحقيقة تحتاج إلى يعني ما تؤخذ هكذا مسلم، وذلك أحيانا يختلفون في العدد، فيعني لعله يظهر شيء لنا من هذا إذا دخلنا في الكتاب. أو قال أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه. نعم، كما هو واضح. يعني مثلا من المسائل التي ستأتي معنا في الصيام، شفت المسائل 18، مسألة صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم، يعني إذا مات الميت عليه صيام من رمضان، هل يصوم عنه وليه أو لا، أو يكفر عنه، يطعم عن كل يوم مسكين؟ ففي القديم الإمام الشافعي كان يقول يصوم، من مات عليه صيام صام عنه وليه، ثم في الجديد قال لا يصام عنه وإنما يكفر عنه. فجاء الذي اعتمده النووي ورجحه، قال لا، الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه، فإذن هذا مذهبه الجديد. أما نقول مذهب الجديد هذا هو المعتمد ويقدم على الجديد. طيب قد يكون الإمام اتضح له التراجع عن هذا الحديث ليس لعدم القول به، وإنما لآثار الصحابة في المسألة، ما أدري الآن أنا ما بحثتها جيدا، لكن على سبيل المثال يعني قد يقال أن هذا تراجع عنه، هو يعرف أن هذا الحديث موجودا لكن تراجع عنه لأسباب أخرى. فمثل هذه المسائل يعني ينبغي يعني دراستها بالتفصيل في كتب الشافعية، والله أعلم. لذلك هذه رسالة ماجستير ممكن إنسان يستفيد منها، أنا ما يعني فقط غطت عنوانها. وحيث أقول وقيل كذا، وهذا عبر به في 39,400 موضع، وقيل كذا، فهو وجه ضعيف، وجه يعني من أمة الشافعية لكنه ضعيف. والصحيح أو الأصح خلافه، يعني هذا يكون بين الأوجه. وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه، وهذا عبر به في 200 موضع، أو في 200 موضع يقول في قول، في قول كذا. فهذه أهم المصطلحات يعني، والشيخ الحداد جزا الله خيرا ذكر بعض المصطلحات الأخرى وذكر مقدمة، لأن هناك رسائل ألفت في شرح مصطلحات النووي مثل الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ابن سميط، توفي سنة 41-300 للهجرة، 41-300 للهجرة، وسلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج، يعني نعم، للأهدل، توفي سنة 90-300 للهجرة. لكن في الحقيقة يعني وأنت تدرس كل مسألة ويعني تراجع ما قيل فيها سيتبين لك. ثم قال: ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي ألا يخلى الكتاب منها. وأقول في أولها قلت، وفي آخرها والله أعلم. فإذا قال النووي قلت نعلم أن هذه زيادة منه على الرافعي. وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها، وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة. لأن الإمام النووي إمام في الحديث وشرح صحيح مسلم، فعنده عناية عظيمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترى الضعف في هذه القضية عند الفقهاء، يعني مثل الرافعي أو غيره قد تجد عنده شيء من الضعف، فلما ينقل بعض أذكار العبادات مثلا أو الصلاة تكون هناك ألفاظ غير واردة أصلا في الحديث، لكن تذكر على تنقل من باب المعنى، فيحرر هذه الألفاظ وينقلها من كتب الحديث كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا يعني خدمة عظيمة. ثم قال: وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار، وربما قدمت فصلا للمناسبة، يعني غير في ترتيب الكتاب لكن يعني شيئا يسيرا، وأرجو إن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر. شوف كيف هذا من تواضع النووي رحمه الله تعالى، يعني كأني أنا مجرد شارح لهذا الكتاب العظيم للرافعي. قال: فإني لا أحذف منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا مع ما أشرت إليه من النفائس. هذه مهمة، حافظ على المسائل، ولذلك إخوة المنهاج فيه مسائل كثيرة، يعني نسيت أن العدد كان مذكور في المقدمة، يعني كم مسألة فقهية في هذا الكتاب. كلام النووي رحمه الله تعالى فيه يعني غزير، و يعني كل لفظ أو كل جملة ممكن تأخذ منها حكم. طيب ما يلزم. قال: وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر، طبعا سماه الدر الوهاج شرح دقائق المنهاج، وقد طبع مع المنهاج يعني في بعض التحقيقات في دار المنهاج. نعم. ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة ونحو ذلك، وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وأسأله النفع به لي ولسائر المسلمين، ورضوانه عني وعن أحبائي وجميع المؤمنين. آمين آمين آمين. طيب، هنا نسيت هذه الملاحظة. الآن الإمام النووي رحمه الله تعالى، أو هذا ما أدري ذكرناه، ممكن ذكرنا بعض القواعد عندما يرجح الإمام النووي رحمه الله تعالى، ليس فيما يتعلق بقول الشافعي، هناك قواعد عامة كما عرفنا أئمة المذهب يقدمون القول المعضد بالدليل الذي لا معارض له، كما هي وصية الشافعي كما عرفنا، حتى لو كان قديما، ولذلك قدموا القديم على الجديد في 18 مسألة اتباعا لهذه القاعدة، ثم يقدمون القول الجديد، ثم ينظرون في القرائن والتخريج إذا ما كان هناك نص للشافعي. طيب، لما يقول النووي مثلا الأصح كذا أو الصحيح كذا من بين الأوجه، كيف يصحح هذا الوجه؟ أيضا هناك قواعد سار عليها. أولا هذه قرائن في الترجيح بين خلاف الأصحاب، يعني الآن إخوة هذه يعني قرون طويلة، تقريبا 4 قرون من وفاة الشافعي إلى النووي، 400 سنة كم ألفت فيها من كتب الشافعية، وفيها يعني خلاف بينهم أحيانا في نقل مذهبه. فكيف يرجح النووي رحمه الله تعالى بين الأصحاب؟ فأولا تصحيح ما عليه الأكثر والأعلم والأورع، تصحيح ما عليه الأكثر والأعلم والأورع، ذلك يقول هذا عليه أكثر الأصحاب في المجموع مثلا. وتنظر أيضا هنا للأعلم. ثم اعتبار صفات الناقلين، يعني من الذي نقل هذا عن الشافعي، يعني مثلا إذا كان من تلاميذه المباشرين، نحن عرفنا أنه يقدم من في النقل، من يقدم من تلاميذه، المزني ولا البويطي ولا الربيع المرادي؟ الربيع المرادي في النقل، لأنه ضبط كتب الشافعي ورواها كما هي، الكتب الجديدة كتاب الأم. أما البويطي هو أفقههم، والمزني أقوام حجة، فيقدم الربيع المرادي على المزني، على جلالة المزني من أفقه من الربيع، ويقدم حتى على البويطي. وطبعا هؤلاء الثلاثة يقدمون على حرملة وعلى الربيع الجيزي، وهكذا بين الأصحاب الله أعلم. طيب الثالث ترجيح ما وافق رأي أكثر أئمة المذاهب الفقهية الأخرى. إذا رأينا أن كل العلماء على قول، ورأينا هناك خلاف بين الأصحاب في قول الشافعي، فهذه من القرائن، كوننا نجعل الشافعي موافقا لباقي الأئمة وسائر العلماء، هذا أفضل وأحسن من إيش؟ من أن نجعله ينفرد بهذا القول. فأيضا هذا يعتبر في الترجيح بين الأصحاب، يعني يختلفون في فهم كلامه، فما كان موافقا لباقي المذاهب أولى. الرابع ترجيح القول المذكور في بابه ومظنته على ما لم يكن كذلك، يعني مثلا هذا ذكره الشافعي في الباب نفسه، في باب الزكاة والمسألة في الزكاة، ممكن يذكر مسألة في الزكاة في باب مثلا معاملات البيوع مثلا لعلاقتها، لا ما ننظر إلى الموضع الذي في البيوع، وإنما ننظر إلى المسألة في بابها، فيقدم قوله هناك على ما كان في خارج الباب، والله أعلم. طيب أظن يكفي هذا في المقدمة، وأنا ما أدري يعني نحن نشرح هذا الكتاب، نسير بتوفيق الله تعالى وعلى بركة الله، وإلا يعني ما عندنا شيء، هذه مذاكرة فيما بيننا. لكن يعني كنت أتمنى، ما أدري يعني نحتاج إلى تعاون، نحن ما نريد طبعا نعيد تحقيق النووي للمذهب، هذا مستحيل يعني الواحد يقوم به، لكن إذا قال مثل أظهر، إذا قال الأصح، ننظر يعني لماذا رجح هذا، وهذا يسير الإخوة، لأنك ممكن أن ترجع إلى المجموع للنووي ويفصل أصلا من قال بهذا من الأصحاب، ومن قال بهذا القول من الأصحاب، ولماذا هذا أصح، هذا تجده في المجموع غالبا. فإذا رجعنا في كل مسألة يذكر النووي إلى المجموع، ونأخذ هذه المسألة وننظر بالفعل من الذي قال بهذا ومن الذي قال بهذا، لأن أحيانا قد تظهر لك أمور بالفعل، يعني من نحن حتى نخالف النووي في اعتماد مذهب الشافعية، لكن أحيانا ما تدري لعله يعني يكون هناك بعض القرائن فترجح مثلا أن لا، مذهب الشافعية أنا في هذه المسألة ما وافق النووي، أن هذا مذهب الشافعية مثلا، ممكن إذا كنت في الترجيح تخالف مذاهب وترجح مذهب على مذهب، فكيف في داخل المذهب نفسه؟ فهذا، لكن نحن الإخوة ما نريد أن يصرفنا هذا عن الفقه في الدين وأن يصرفنا عن الأدلة، لكن يكون هذا مثلا من كتاب المجموع، وإذا استطعت أن ترجع للأم مع المجموع، يعني تنظر إذا كان هناك نص الشافعي ننظر في كتابه الأم، فهذا أيضا جميل، يعني يجعل طالب العلم فرصة أنه يقرأ كلام الإمام نفسه، كلام الشافعي نفسه. ثم أيضا طبعا نحن كما تعودنا الإخوة يعني نأخذ أدلة الشافعية، طبعا من أراد أن يأخذ أدلة الشافعية فالمجموع والحاوي، يعني هذان كتابان يركزان على الأدلة، يعني موسوعات فقهية. وكذلك يعني أتمنى أن يكون هناك اهتمام بكتاب نهاية المطلب في دراءة المذهب، لأن الجويني يعني عندما جاء وألف هذا الكتاب اشتغل الشافعية به اشتغالا رهيبا، وتركوا كل الكتب، فتصحيحاته أو ترجيحاته لها قيمة في المذهب، ذلك إذا قيل الإمام فهو الجويني. وأيضا هو من أذكياء العالم الجويني، فأحيانا عندما يعلل قول ويتكلم في مسألة قد تستفيد استفادة يعني كبيرة. مع الاهتمام بترجيحات مثلا أئمة الشافعية من المحدثين، خاصة ابن المنذر، ابن المنذر هذا إمام مجتهد أصلا، يعني هو مثل الشافعي وغيره، وإن كان أنزل درجة منهم لكن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق. فأيضا لو نقرن ترجيحات أيضا مع ترجيحات النووي، مع ترجيحات يعني الجويني، ثم أيضا بعد ذلك ننظر إلى الأقوال الأخرى في المذاهب. ولو أن نعتمد على، يعني صعب أن يراجع المسلم أو طالب العلم يعني في كل مسألة فقهية كل كتاب في المذهب معتمد، صعب، لكن يعني هناك موسوعات فقهية مثل موسوعة الكوتية ممكن يعتمد عليها ابتداء. وأيضا ما نستغني عن ترجيحات المحققين من أهل العلم، من ابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم، مشايخنا شيخ بن باز وشيخ بن عثيمين وشيخ الألباني، يعني أيضا هذه لو تقرن. ثم المسائل المعاصرة في كل باب أيضا هذه مهمة، والله أعلم. أنا ما أقول هذه خطة في الشرح، لا، أنا سأقصر يعني، لكن يعني أنا أتمنى أن يخدم الكتاب خدمة متميزة، أنكم كما تعرفون الآن في الزمن الذي نعيشه يعني هناك نهضة فقهية ودراسات فقهية كبيرة في الجامعات، فلو يكون هناك شرح للمنهاج على طريقة الفقه المقارن والترجيح، يعني هذا غير موجود، ما أدري يعني هذا الذي أعلمه من بين الشروح كلها، ما يوجد إلى الآن شرح يعني يقارن بين أقوال الشافعية وسائر المذاهب ويقرن مع ذلك ترجيحات المحققين. وذلك تلاحظ مثل كتب الحنابلة في هذا الباب خدمت خدمة عظيمة في هذا الباب، مثلا الشيخ ابن عثيمين لما شرح زاد المستقنع شرحه يذكر باقي المذاهب ويرجح وهكذا. فيعني هذا يعني يعني يجعل الكتاب أيضا قيمة يعني عظيمة إن شاء الله، والله أعلم. طيب، ثم الإخوة نبدأ بالكتاب، ولكن كما نحن سبحان الله كذا دائما كل ما نبدأ كتاب فقهي نبدأ بكتاب الصيام، ما أدري إيش اللطيفة في هذا، تزكية، ها، الحمد لله، لأن سبحان الله كل ما بدأنا كتاب فقهي يكون قبل رمضان، فنقول هذا يعني فيه خير وبركة إن شاء الله. تصفية، هي الطهارة تصفية كذلك قبل الصلاة، ويأتي الصيام أيضا.
الصيام فيه المشقة
يعود حسن الإنسان. نعم، الله إنه وإياكم على الخير. طيب، طيب، قال كتاب الصيام. والصيام الإخوة عبادة عظيمة، قد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو مقصود الصيام، تحقيق تقوى الله جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي عن الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تأمل كيف قال: إلا الصوم فإنه لي، لأن الصوم لا يدخل فيه الرياء بالنظر إلى ذاته. لماذا؟ لأنه ترك. الآن نحن جالسين، ممكن واحد صائم واحد مفطر، ما ندري أن هذا صائم وهذا مفطر، فهي عبادة خالصة لله جل وعلا. ومن أحب العبادات إلى الله هذه السريرة الطيبة التي تكون بينك وبين الله، ما يشعر بك أحد من الناس، بخلاف الآن لو واحد منا قام يصلي ركعتين كلنا نعرف أن هذا قام يصلي، لو واحد صدق كلنا نعرف أن هذا قام يصدق، لكن لو واحد صام بالنظر إلى ذات العبادة ما أحد يعرف. فقال: إلا صوم فإنه لي، متمحض لله. لكن تصور دخول الرياء فيه من جهة ماذا؟ القول، يقول: يا فلان ترى اليوم صايم، هذا واضح هذا رياء، إلا إذا قصد أمر آخر. كذلك يعني إلا الصوم فإنه لي، لأن الصائم يترك حظوظ نفسه وشهواتها، يترك طعامه وشرابه وشهوته لله. فالصوم من أعظم العبادات التي تجرد العبد لربه جل وعلا، فيعني يترك المباحات فيتجرد لله، يترك الدنيا كأنه يقول: أنا خلاص ما أريد الدنيا، أريد الآخرة. وكذلك تأمل، الصوم من أعظم ما يعينك على التوبة، ترك المعاصي، لأنك تترك مباحات. طيب أنت تترك مباحات كيف تفعل المحرمات؟ هذا تناقض. إنسان يتقرب إلى الله بترك المباح ثم يقع في الحرام، يصر على المحرمات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام الذي يريده الله، الذي يربينا على التقوى والتوبة. كذلك الصوم يربي المسلم على محبة الله، لأنك تترك محبوبات لنفسك، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني محبة لي. فأنت تترك هذه المحبوبات لنفسك، ماء بارد وطعام لذيذ، لماذا؟ لأنك تقدم محبة الله على ما تريده أنت وتحبه أنت. والصوم مراقبة لله، كل واحد في رمضان مثلا أو غير رمضان يستطيع أن يأكل ويشرب في غرفة ما يراه أحد ويقول للناس: أنا صائم، لكن ما يفعل هذا. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله يراه، يوقن أن الله يراه. فالصوم يربي في أنفسنا مراقبة الله تعالى. والصوم صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى ما يصيبك من ألم الجوع والعطش، وهو من الصبر على القدر. إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم يذيقك ألم الجوع والعطش، تتذكر إخوانك المساكين فتبذل الخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. وكذا مقاصد جليلة وعظيمة في الصيام. طيب، قال: كتاب الصيام يجب صوم رمضان بإكمال شعبان 30 أو رؤية الهلال. فهذان طريقان لوجوب صوم رمضان، وكما جاء في الأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر في المتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وما معنى فاقدروا له في مسلم؟ قال: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. إذن قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، فإذن يجب الصوم برؤية الهلال. ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم، يعني كان هناك غيم، قال: فاقدروا له. وجاء تفسير فاقدروا له يعني فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. إذن فاقدروا يعني قدروا عدد أيامه 30 يوما. وكما جاء في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، يعني ستر عنكم. وذلك الغباوة من هذا، كأن عقله ستر وحيل بينه وبينه. فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال: وثبوت رؤيته بعدل. وفي قول عدلان، نحن عرفنا إذا قال في قول قال فالراجح خلافه. فإذا الراجح في المذهب ثبوت رؤيته بعدل، ثبوت رؤيته بعدل، يعني يكفي أن يراه عدل، فبذلك تثبت رؤية الهلال ولو شخص واحد. طبعا الإخوة إذا أردنا أن نعرف، ولو نطبق في البداية يمكن نطبق هذه الأمور، يعني هذا مثال على ترجيح أئمة المذهب. قول الشافعي السابق على اللاحق، ما نقول الجديد على القديم على الجديد، لكن هذا فيه ترجيح قول الشافعي السابق على اللاحق والذي قاله بعد. كيف؟ لو ترجع إلى هذا أو إلى هذه المسألة في الأم، تأمل، ذكر الشافعي هذا حديث ابن عمر ثم قالوا بهذا نقول: فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط. هذا كلام الشافعي في الأم، رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط. ما هو الأثر؟ روى بسنده عن علي أن رجلا شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام، وأحسبه قال وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. يعني كان أيضا يعني احتياطا نصوم. ثم تأمل الآن هكذا في الكتاب، قال الشافعي بعد: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان. طيب هذا من يقول قال الشافعي بعده؟ أنت تقرأ كتاب الأم نقل من؟ ربيع المرادي. فالربيع ينقل لنا أن الشافعي قال بعد هذا القول الأول: لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان. قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين. وهذا القياس على كل مغيب استدل عليه أو استدل عليه ببينة. وقال بعضهم جماعة. هذا نص الشافعي في الأم. فإذا نظرت إلى هذا النص المجرد تقول قول الشافعي إيش؟ شاهد ولا شاهدين؟ ها؟ شاهدين، إن هذا الذي قاله بعد. لكن جاء أئمة المذهب قالوا ثبت الحديث بالاكتفاء بشاهد واحد، فهذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال: إذا رأيتم قولي يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. فرجحوا هنا إيش؟ وكل جديد، لأن هذا كله من الأم، لكن رجحوا قوله إيش؟ السابق على اللاحق. ولذلك النووي رحمه الله تعالى في المجموع، اسمحوا لي بس أنا ما نريد نطول فيها، لكن كتطبيق، قال: الشهادة التي يثبت بها هلال رمضان فيها 3 طرق. شوف الآن لما نقول طرق في المذهب، يعني الأصحاب أصحاب الشافعي كيف نقلوا هذه المسألة. الطريق الأول قال: أصحها وأشهرها، وبه قطع المصنف. لما يقول المصنف يعني الشيرازي في المهذب، إن المجموع شرح المهذب للشيرازي، فيقول: وأشهرها، وبه قطع المصنف والجمهور في المسألة قولان. يعني هذا الطريق الأول فيه قولان، أصحهما باتفاق الأصحاب يثبت بعدل، وهو نصه في القديم ومعظم كتبه في الجديد للأحاديث الصحيحة في ذلك، مع أن بيّن أن بعدين قال بعد كذا كذا شاهدين، لكن قال أصلا يعني هذا نص في القديم ونص في غالب كتبه في الجديد، حتى لو قال بعد كذا لكن للأحاديث الصحيحة في ذلك. طيب، والثاني يعني القول الثاني من الطريق الأول، وهو نصه في البويطي لا يثبت إلا بعدلين. شوف هذا نقل البويطي، كان البويطي أخذ الأخير، شوف كيف. والطريق الثاني القطع بثبوته بعدل للأحاديث، يعني أصلا مذهب الشافعي عدل وخلاص ما فيه شاهدين، هذا طريق سار عليه بعض أئمة المذهب. والطريق الثالث حكاه الماوردي والسرخسي، إن ثبتت الأحاديث ثبت بعدل، وإلا فقولان، أحدهما يشترط عدلان كسائر الشهور، والثاني يثبت بعدل للإحتياط، وهذا الطريق محتمل، ولكن الأحاديث قد ثبتت، فالحاصل أن المذهب ثبوته بعدل. ليش؟ لا خلاص للأحاديث ثابتة. فهذه طريقة الإخوة سار عليها المتأخرين والنووي في نقل أقوال الشافعي واعتماد مذهبه. لكن يعني لو ترجع إلى الوراء، ابن المنذر في كتاب الإشراف، أن الأوسط ما في كتاب الصيام طبعا، الأوسط موسوعة لكن للأسف غير مكتمل، فيه أبواب متفرقة، لكن في كتاب الإشراف لابن المنذر يعني ينقل أقوال الأئمة بدون أدلة أو أدلة يسيرة، لما ذكر قول شاهدين قال وهو قول الشافعي، غير أنه قال أحب إلي لو صاموا بشهادة العدل. يعني ها يقول قوله الحقيقي هو شاهدين، يكون صريحين، هذا قول الشافعي، يعني قال الشافعي بعد كذا، ومن باب الاحتياط أحب إلي لو صاموا بشهادة العدل، لأن كما قال الأثر والاحتياط. لكن كما ترى أئمة المذهب أبوا إلا أن يرجحوا أن المذهب المعتمد هو قول بشاهد واحد. ليش؟ السنة، سبحان الله، هذا من البركة في مذهب الشافعية، أن السنة تقدم وتجعل هي مذهب الإمام وقول الإمام، سبحان الله. لكن جميل بك أن تعرف مثل هذا، يعني خاصة يعني في بعض المسائل قد يعني تريد أن تبحث عن قول في مسألة فيسعفك مثل هذا الخلاف. المهم، وذلك قال في تحفة المحتاج ابن حجر الهيتمي، قال ورجوع الشافعي إليه إنما هو قبل أن يثبت عنده الخبر، فلما ثبت قدم عملا بوصيته بذلك على أنه علق القول به على ثبوته. طبعا الإخوة هنا ما وجدنا نصا صريحا يقول مثلا إن ثبت حديث ابن عمر أو إن ثبت حديث كذا في الاكتفاء بشاهد واحد أقول به، ما جاء، يعني لو جاء لنقلوا لنا هذا كما ينقلون مثل هذا في مسائل أخرى. لكن يعني هذا من حيث العموم، أن الشافعي من وصيته أنه يعلق القول على ثبوت الحديث، ما دام الحديث ثابت في الاكتفاء بشاهد واحد فهو مذهبه. طبعا البيهقي لما ذكر في معرفة السنن والآثار وكذلك السنن الكبرى، هذه الكتب يعني أيضا من مظنة معرفة أدلة الشافعي، كذلك بعد أن ذكر يعني ينقل قول الشافعي يعني قال ومتابعة الآثار أولى من الشاهدين، لأن الآثار دلت على هذا. طبعا إخوة، هذا مذهب الشافعية والحنابلة، الآن نقول هكذا بعد أن عرفنا التفصيل، أن الاكتفاء بشاهد واحد في هلال رمضان مذهب الشافعية والحنابلة. طيب، عند المالكية شاهدان، وتقول الآن وهو قول للشافعية، يعني الآن عندك وفي قول عدلان، وتعرف الآن، تشوف هالدراسة جميلة عندما تعرف التفصيل، تعرف أن في الحقيقة هذا قول الإمام الأخير، لكن الأئمة اعتمدوا في مذهب الشافعية الأحاديث الثابتة في هذا الباب. وعند الحنفية أن في الصحو يعني إذا ما كان هناك غيم لا بد من جماعة تحصل بهم الاستفاضة، أما إذا كان هناك غيم فيكتفى بواحد، يعني وافقوا الشافعية والحنابلة في الاكتفاء بواحد إذا كان هناك غيم. وهذا الأقرب والله أعلم يعني مذهب الشافعية والحنابلة هنا أنه يكتفى بشاهد واحد، كما تعرفون مسألة يدل على هذا ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. فقول فأخبرت فصام، هذه الفاء تدل على التعقيب، يعني ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى برؤية ابن عمر وحده. ومما يدل على هذا مذهب ابن عمر، وهذا أثر ثابت عند ابن أبي شيبة عن عبد الملك بن ميسرة قال شهدت المدينة الله الآن انتبهت الأثر، قال شهدت المدينة في عيد فلم يشهد على الهلال إلا رجل واحد، فأمر عبد الله عبد بن عمر رضي الله عنهما فقبلوا شهادته، وإن كان هلال شوال يعني عامة العلماء والمذاهب الأربعة يقولون لابد من شاهدين. طبعا أيضا يستدل بحديث ابن عباس أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة ورجح النسائي إرساله كما قال ابن حجر في البلوغ، رجح النسائي إرساله، إذن الأكثر رواه مرسلا عن عكرمة، لكن هو يتقوى ب يعني له شاهد حديث ابن عمر. فهذا يعني الأقرب والله أعلم. طبعا الإخوة هنا يعني كلام طويل كما تعرفون، لماذا في دخول رمضان اكتفي بشاهد واحد مع أن الشهادة الأصل فيها إيش؟ يعني شاهدان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث أنه قال يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن شهد شاهد عدل فصوموا وأفطروا، يعني نص على الشاهدين، لكن يخص من هذا الحديث دخول رمضان لحديث ابن عمر وحديث الأعرابي. فلماذا فرقنا بين دخول رمضان وبين سائر الشهور؟ هنا بعضهم إيش قال؟ قال أصلا هذه ليست شهادة وإنما هي رواية، هذا خبر ورواية وليست شهادة، هذا مر معنا في الكفاية الأخيار في باب الشهادة لما نقل قول القرافي بقيت زمانا وذكر 8 سنين. أتطلب الفرق بالحقيقة بين الشهادة والرواية. يقول وحاصل الفرق أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهذه رواية، وإن اختص بمعين فهذه شهادة، كقول العدل للحاكم لهذا على هذا كذا، هذه شهادة. أما الرواية أمر عام لا يختص بمعين، كما يروي الرواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عباداتهم في معاملاتهم. فهنا قالوا إذن هذا أمر عام، موضوع دخول رمضان وصيام رمضان أمر عام يتعلق بالأمة، فهذه رواية ليست شهادة. هذا توجيه، لكن يشكل عليه في الحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم أولا إيش؟ فإن شهد شاهد عدل، شاهد شهد سماها شهادة، فإن شهد شاهد عدل فصوموا وأفطروا، يعني أصلا سماها شهادة النبي صلى الله عليه وسلم وقال فصوموا وأفطروا، يعني في الصيام والفطر. ثم أيضا نقول طيب ما الفرق بين هلال رمضان وهلال شوال؟ كلاهما أمر يتعلق بعامة الناس. ابن عابدين الحنفية حاول أن يفرق، قال لأن صوم رمضان أمر ديني محض كالأخبار والروايات، أما هلال شوال فلا بد فيه من نصاب الشهادة، لأن العيد والهلال ليس خبرا دينيا محضا، بل هو مشوب بنفع العباد، فأشبه سائر الحقوق، لأن فيه إلزام الناس بالفطر ويترتب عليه القضاء والكفارة. لكن هذا فيه نظر في الحقيقة، يعني كيف ما يكون هلال شوال أمر ديني وهو وقت للعبادة، لانتهاء العبادة، كما قال الجويني، قال هلال شوال به يستبان خروج وقت العبادة. فإذا نستبعد هذا التوجيه أن يقال هذا رواية وهذا. الجويني في نهاية المطلب لما ذكر اعتبار شاهد واحد قال وهذا القول معتضد بقياس جلي لو اضطرد. هي المشكلة ما يضطرد، يعني فقط في دخول رمضان، ما يضطرد في باقي الشهور. قال وهو أن التعرض لهلال رمضان يتعلق بأوقات العبادات، وقول العدل الواحد إذا استند إلى المشاهدة مقبول في العبادات اعتبارا بأوقات الصلوات، وهذا مع ظهوره يخرمه اشتراط العدد في رؤية هلال شوال، والأصحاب في طرقهم متفقون على اشتراط العدد في هلال شوال، إلا شيئا ذكره صاحب التقريب فإنه حكى عن أبي ثور مصيره إلى أن هلال شوال يثبت بقول العدل الواحد. طبعا هذا قال به أبو إسحاق الإسفرايني من أئمة الشافعية، وافق أبا ثور في هذا وجعل الهلال باب الرواية ومشى هذا حتى في هلال شوال. لكن عندنا في هلال شوال نص ما يعارضه حديث آخر، فإن شهد شاهد عدل فصوموا وأفطروا، النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شاهدين. يقول وهذا لو قلت به لم يكن بعيدا، وما ذكروه وإن كان غريبا فهو متجه جدا في القياس. لما ذكرناه، يعني يقصد أبو ثور، لما ذكرناه من الأخبار أن من أن الأخبار أو الإخبار عن الهلال نعم تعرض لوقت العبادة، فهلال رمضان به يستبان دخول وقت العبادة، وهلال شوال به يستبان خروج وقت العبادة. فإن اعتقد معتقد ذلك جرى المعنى سديدا، وإن جرينا على ظاهر المذهب فلا يجري توجيه قول الاكتفاء بالشهد الواحد من طريق المعنى. يقول ما استطيع وجهه عن طريق المعنى، لأن عندنا هلال شوال مشكلة لابد من شاهدين. يقول شوف كيف، وإنما مستنده الأثر والخبر مع التمسك بطرف من الاحتياط للعبادة، وهذا يوجب الفرق بين الهلالين. بالفعل يعني ما نخدع أنفسنا نقول هذه مو بشهادة، لا هي شهادة، لكن لماذا هناك اكتفي بواحد؟ قالك للأثر والخبر، كما في أثر علي وخبر بن عمر، و مع التمسك بطرف من الاحتياط للعبادة، هذا في احتياط للعبادة وهذا مطلوب. قال وإليه أشار علي رضوان الله عليه إذ قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. يعني إذا صمت هذا اليوم برؤية شاهد واحد، ممكن ما يكون رمضان، ممكن يكون شعبان، أصوم يوم من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، في احتياط. وبالفعل يعني هذا يقوي هذا القول، لأن أثر علي رضي الله عنه فيه احتياط، وإنما قال ذلك لأنه كان يبالغ في الاحتياط في الشهادة حتى نقل عنه تحليف الشهود إلى آخر كلامه. وقريب من هذا كلام ابن القيم في الطرق الحكمية، يعني ابن القيم قال وتسمية بعض الفقهاء ذلك إخبارا لا شهادة أمر لفظي، أمر لفظي يقول ولا هي شهادة. ثم ذكر ابن القيم وقائع في السنة يكتفى فيها بشاهد واحد، يعني ذكر مسألة من قتل قتيلا فله سلبه، وهو يعني حديث في الصحيح، حديث في الصحيحين، حديث أبي قتادة عندما قتل قتيلا من الكفار ما رآه أحد، طيب هو له الآن سلب هذا الكافر من أسلحته ومتاعه، من يشهد لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يشهد لي. ثم يعني قام واحد، لأن كان هذا الكافر يريد أن يقتل يعني صحابي، فقام أبو قتادة وقتل هذا الكافر. فهذا فقط هو الذي رأى هذا الموقف، شهد له شاهد واحد. فقال ابن القيم وفي هذا الحديث دلالة على أن البينة تطلق على الشاهد الواحد، وهو الصواب في هذه المسألة. ثم ذكر مسألة ماذا أيضا شاهد واحد، ها؟ مسألة الرضاع في الحديث متفق عليه، حديث عقبة بن الحارث لما تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، جاءت أمة سوداء هكذا في الصحيحين أمة، وهذا سينفعنا أيضا. شوف الشهادة من شروطها الذكورة والحرية، وهنا أمة سوداء، يعني أمة يعني لا هي ذكر ولا حرة، أمة يعني أنثى وأمة. طيب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل. فهنا اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة امرأة على خلاف المسألة. لكن ولذلك يعني في بعض المذاهب تجوز شهادة امرأة واحدة يعني في الحيض والسقط ويعني بعض المسائل. فإذا يستفاد من هذا الإخوة أن والله أعلم، نقول هنا أن الشهادات تتفاوت، الشهادات تتفاوت، فيمكن أن يكتفى بشاهد واحد في بعض القضايا، كما في دخول رمضان بسبب الاحتياط، وكما في المسائل التي لا يطلع عليها إلا النساء، فنتنازل حتى عن وصف الذكورة. والله أعلم. الله لا إله إلا الله، الوقت أدركنا نحن المسألة هذه إيه. طيب، تريدون نكمل ولا
نكمل إن شاء الله
الفتاوى؟ طيب نكمل هذه. وشرط الواحد صفة العدول في الأصح لا عبد وامرأة، هاي تكملة للمسألة هذه. الآن هو اشترط شاهد واحد، قال لك هذا الشاهد الواحد ماذا يشترط فيه؟ قال شرط الواحد صفة العدول، قال في التحفة في الشهادة، يعني الشهادة الإخوة كما قال الله تعالى يعني إيش الآية في هذا؟ ذو عدل منكم طيب المهم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني طيب
في الطلاق
أيوه، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالشهادة لابد فيها من العدالة العدل. فالآن يوضح لنا صفة الواحد هذا، يقول شرط الواحد صفة العدول. صفة العدول إيش هي؟ صفة العدول أن يكون في باب الشهادة، ما فصل هنا، أن هذا معلوم باب الشهادة، أن يكون مسلما. الكافر ما يأتي يشهد يقول أنا شفت هلال رمضان، ما يقبل. مسلم بالغا عاقلا وذكرا وحرا، هذه صفة العدول في الشهادة. لأن صفة العدول في الرواية تختلف عن صفة العدول في الشهادة. ممكن عبد يروي الحديث من أئمة الحديث عطاء بن أبي رباح والفقه، وهو من العبيد. فصفة العدول يعني في الشهادة، اللي هذه الصفات مسلم بالغ عاقل وذكر وحر. ولهذا قال صفة العدول في الأصح، في الأصح لا عبد وامرأة، يعني ما يقبل في الشهادة شهادة في شهادة هلال رمضان، ما يقبل عبد ولا تقبل امرأة. لو قالت امرأة أنا رأيت الهلال قالوا ما يقبل، هذا عند الشافعية. وقال هنا في الأصح، إذا قال في الأصح يعني ماذا؟ ها؟ يعني في خلاف ضعيف، لكن بين من؟ هل هو من أقوال الشافعي أو من أصحاب الوجوه؟ من أصحاب الوجوه، لأن الأظهر والمشهور هذا قول الشافعي، لكن في الأصح يعني بين الأوجه للأصحاب. أين صحيح؟ أيوة نعم، يقابل قول الخلاف قوي، يقابله الوجه الآخر يعني محتمل، نعم، لكن هذا أصح. طيب طبعا الإخوة في المسألة هذه بالنسبة لشهادة العبد والمرأة عموما، الجمهور لا يقبلونها من الحنفية والمالكية والشافعية، عندهم في باب الشهادة لا تجوز شهادة المرأة والعبد في طبعا قضايا ليس على سبيل، لكن من حيث الجملة. لكن عند الحنابلة تجوز في غير الحدود والقصاص. طبعا شهادة المرأة مثلا يعني تجوز يعني في بعض القضايا، حتى عند المذاهب الأخرى في الرضاع في كذا. طيب فرجل وامرأتان مثلا ممن ترضون من الشهداء في القضايا المالية، طيب لكن عند الحنابلة أوسع المذاهب في قبول الشهادات، تجوز في غير الحدود والقصاص، لأن باب الحدود والقصاص إيش؟ تدرب الشبهات. قال دام مسألة فيها خلاف إذن هذا خلاف وشبهة. طبعا ممن قال بالجواز يعني أنس رضي الله عنه وعلي كما عند ابن أبي شيبة، هذا يرجح مذهب الحنابلة في باب الشهادات، في مقابل ابن عباس يعني مع الذين منعوا واشترطوا الحرية، وجمع من التابعين مع هؤلاء ومع هؤلاء. لكن الذي يرجح مذهب الحنابلة حديث عقبة بن الحارث مثلا لما قال فجاءت أمة سوداء مثلا، وعموم يعني الأحاديث والآيات واستشهدوا شهدين من رجالكم والعبد من رجالنا، والله أعلم، وكذلك المرأة. لكن الآن نحن في هلال شوال الآن في الشهادة، في هلال رمضان، ففي هلال رمضان إذا أردنا أن نقول مذاهب عند الشافعية في الأصح والمالكية لا تجوز شهادة العبد ولا المرأة، خلافا للحنفية والحنابلة. الحنفية هنا تأمل مع الحنابلة، الحنفية في هلال رمضان وسعوا أجازوا شهادة العبد والمرأة، والحنابلة ونقول إيش بالنسبة للشافعية الآن؟ ها؟ هل نقول قول للشافعي؟ نقول وجه للشافعية، لأن قال الأصح، نقول وجه للشافعية. أم قالوا تجوز شهادة العبد والمرأة؟ وهذا قال القاضي أبو الطيب وبهذا قال جميع أصحابنا غير أبي إسحاق الإسفرايني. نحن عرفنا أبو إسحاق جعل الباب باب إيش؟ رواية، إنه من باب أبو إسحاق هو وافق أبا ثور، فالباب عنده باب رواية، مدام باب رواية إيش؟ يقبل شهادة إيش؟ العبد والمرأة. إسفرايني أقول المروزي، نعم أبو إسحاق المروزي. و يعني والله أعلم الإخوة كما حصل التوسع في قبول شاهد واحد فكذلك هنا، والله أعلم يعني الأقرب والله أعلم يعني قبول شهادة العبد والمرأة في مثل هذه القضايا التي فيها احتياط وفيها دخول الشهر، وتجد يعني في المشاهدة بعض العبيد يعني أقدر على العلم والضبط من كثير من الأحرار مثلا، وهكذا بعض النساء. فالله أعلم. وإن كان مسألة فيها وفيها الله أعلم. قال وإذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد 30 أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مصحية. نعم. طيب قال وإذا صمنا بعدل، الآن هذا يترتب على القول ب يعني اعتبرنا شهادة العدل، إذا صمنا بشاهد واحد بعدل طيب أخذنا شهادته ودخل رمضان إلى أن أكملنا 30 وما رأينا الهلال ولم نرى الهلال بعد 30 ولم نرى الهلال بعد 30 هل نقول نصوم 31 وأكيد هذا العدل أخطأ، أم أننا خلاص نكمل العدة 30 ونفطر؟ قال أفطرنا في الأصح. طبعا هنا قال في المجموع أصحهما عند المصنف وجماهير الأصحاب وهو نصه في الأم، مع أن قال الأصح ما أدري أحيانا هو يقصد والله أعلم صحيح، هذا ما يعارض يعني قال نصه في الأم، لأن لماذا قال الأصح مع أن قال هو نصه في الأم؟ لأن الأئمة اختلفوا في نص الشافعي نفسه، فلما اختلفوا في فهمه ولكن جماهير الأصحاب على الفطر فقال الأصح ما قال الأظهر، الأظهر يعني خلاص ونصه ما في خلاف ينقل أو النص أو المشهور. قال أفطرنا في الأصح. طبعا لماذا الإخوة هنا يعني طبعا هذا هو مذهب الشافعية في الأصح وهو وجه عند الحنابلة، نقل ابن قدامنا صراحة ما نحن ما نحقق مذهب الحنابلة هنا، نحن ما الشافعية، لكن في المغني ذكر وجهين وذكر أنه وجه، وقال ويحكى عن أبي حنيفة، وهذا قول يعني ظاهره يعني هو ظاهر والله أعلم، لأن عندما صمنا بعدل هذه حجة شرعية، ثم ثبت الإفطار بعد يعني ثبت الإفطار أيضا بإكمال العدة، وهذه طريقة للفطر، إما رؤية الهلال أو إيش فأكملوا العدة 30، وهكذا في كل شهر فأكملوا العدة 30 يعني إذا ما رأينا الهلال. طيب هنا ما رأينا الهلال، فما يلزم أن نرى الهلال حتى يعني نفطر، إما أن نراه وإما أن إيش نكمل العدة، فهذا ظاهر الحديث. قال في التحفة لإكمال العدد كما لو صمنا بعدلين. نعم. وقال النووي في المجموع لأن الذي ثبت بالشاهد إنما هو الصوم وحده، وأما الفطر فثبت تبعا، ثبت تبعا الآن إكمالا لعدة رمضان، كما أن شهادة النساء لا تقبل على النسب استقلالا ولو شهد 4 نسوة بالولادة ثبتت وثبت النسب تبعا لها بلا خلاف، فكذا هنا. طبعا الوجه الآخر أنهم لا يفطرون، قالوا أن الإفطار مبني على واحد وتبين خطأ أو كذا، لكن يعني هذا يخالف الحديث، وهذا هو المأمور يعني غاية يعني وسع الإنسان أن يعني يفعل هذا يفطر إكمالا للعدة، وهو بنى صيام على حجة شرعية. قال أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مصحية، قد يقول قائل طيب نحن نفطر إذا كانت السماء مغيمة ممكن، لأن ما رأينا الهلال للغيم، قال لا وإن كانت السماء مصحية، حتى لو كانت السماء مصحية وما رأينا الهلال فهنا ما نقول والله نتشكك في الصيام وأخطأنا، لا نحن صمنا بحجة شرعية قبول شهادة العدل، فجاء هذا الفطر تبعا، ثم أيضا أكملنا العدة. نعم. وإن كانت السماء مصحية يعني ليس فيها غيم، لذلك بعض الشافعية جعل أنه إذا كانت مغيمة هذا وجب الفطر بلا خلاف، وإن كان بعضهم نقل الخلاف في المذهب حتى في الغيم، لكن هنريد توسع في هذا. بقيت مسألة المطالع، وما أدرك ما المطالع، هي مسألة شوي طويلة، خاصة عندنا المشكلة فيها عند الشافعية، وفيها في الحقيقة أخذ وعطاء. يعني هنا تحتاج الآن تدقق النظر في المتقدمين كيف نقلوا قول الشافعي، وهل بالفعل مذهب الشافعية هو الأخذ بالمطالع، أو ما نقول هو مذهب الشافعية، لكن هل هو قول الإمام؟ فهذا يحتاج إلى بحث. وفي الحقيقة يعني ما نستطيع الآن الوقت، أظن ما طيب نكمل لنا طيب خلينا إذا نمشي في المسألة على الأقل ولو تحقيق الأقوال. وإذا رؤية ببلد، رؤية الهلال ببلد كم؟ طيب زين، خليها خمسة يلا. نعم، وإذا رؤية، الاحتياط مطلوب الآن في الباب هذا. وإذا رؤية ببلد، رؤية الهلال ببلد، لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح. هذا عند الشافعية. إذن ما تلزم الرؤية كل البلدان، بلدان المسلمين، يلزم القريب دون البعيد. طيب الآن إيش الضابط في البعد والقرب؟ قال والبعيد مسافة القصر، وقيل باختلاف المطالع، يعني قولان. قلت النووي، وشوف هذا قلت ما يوجد في المحرر، قلت هذا أصح والله أعلم، يعني النووي يرجح اختلاف المطالع. فمذهب الشافعية أنه إذا رؤي الهلال ببلد ما يأخذ حكمه إلا من شارك هذا البلد في المطالع. كيف اختلاف المطالع؟ قال كالحجاز، بلاد الحجاز مكة والمدينة كلها مطلع واحد، والعراق مطلع، خراسان مطلع، وهكذا. والتقارب أن لا يختلف كبغداد والكوفة في العراق، وكالري وقزوين، لأن مطلع هؤلاء مطلع هؤلاء، فإذا رآه هؤلاء فعدم رؤيته للآخرين لتقصيرهم في التأمل أو لعارض بخلاف مختلفي المطلع. هذا قالوا في المجموع. أما مسافة القصر، ما أدري وين نبدأ، لكن طيب مسافة القصر هذه اعتمدها الجويني. شوف كيف ذكي هو الجويني. قال وذكر الأصحاب أن البعد الذي ذكرناه هو مسافة القصر، ولو اعتبروا، طبعا أخذ عليه أنه ما ذكر أي قول آخر واعتمد هذا وما ذكر حتى المطالع أو ردها. قال ولو اعتبروا مسافة يظهر في مثلها تفاوت المناظر في الاستهلال لكان متجها في المعنى، ولكن لا قائل به. وما في مسافة تحدد المطالع، ترى مطالع ما في مسافة، فإن درك هذا يتعلق بالأرصاد والنموذارات، يمكن أبراج وكذا الخفية، وقد تختلف المناظر من في المسافة القاصرة عن مسافة القصر للارتفاع والانخفاض. والشرع لم يبنى على التزام أمثال هذا ولا ضبط عندنا وراء مسافة القصر للبعد. يقول ما في أصلا ضابط في المسألة هي إلا مسافة القصر. يقول إيش أسوي؟ ما أقدر أضبط لك القرب والبعد في المذهب إلا بمسافة القصر، لأنها إيش منضبطة. أما تقول لي مطالع، طيب إيش المطالع؟ تخيل واحد، أنت تقول الآن الحجاز والعراق، تخيل واحد على طرف الحجاز وعلى طرف العراق، هنا ما بينه وبينه إلا إيش؟ مسافة يسيرة، هل تقول هذا يصوم وهذا ما يصوم؟ هذا يضعف القول بالمطالع ويرده ردا قويا. لذلك هو ذكي، اعتمد إيش؟ مسافة القصر لأنها منضبطة. مع أنه النووي لما ذكر قول الجويني في المجموع قال هذا ضعيف، لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر. صحيح الهلال ما تعلق بمسافة القصر، لكن هو يقول إيش أسوي، كيف أضبط المسألة؟ يلزم على قولكم أمر أشنع أيضا، لكن مسافة القصر أصبح شيء ما يعني مضبوط نوعا ما. لكن الإخوة طبعا في الأصح يعني فيه أوجه للشافعية. النووي ذكر أصحها لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر، وبهذا قطع المصنف والشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون، صحيح العبدري والرافعي والأكثرون، ذلك اعتمد النووي باعتبار الكثرة. قال والثاني يجب به، هذا وجه عند الشافعية أن الرؤية تلزم كل بلدان المسلمين. قال وبه قال الصيمري وصححه القاضي أبو الطيب والدارمي وأبو علي السنجي وغيرهم. ثم الإمام النووي نقل عن ابن المنذر أنه ينقل عن الشافعي أنه يلزم الجميع، أن هذا الذي استوقفني كثيرا. والخطابي من الشافعية لما ذكر مذاهب المسألة قال قول الشافعي أصلا أن تلزم الجميع كباقي المذاهب. فهنا ابن المنذر عندك طبقة عالية، يعني أقرب من كل من ذكره من النووي. ابن المنذر توفي سنة 318، يعني درس على الربيع المرادي اللي ينقل مذهب الشافعي الجديد، وعلى الزعفراني اللي ينقل مذهب القديم. ابن المنذر يعني في كتاب الإشراف يقول وعن الليث والشافعي وأحمد يلزم الجميع، قال ولا أعلم إلا قول المدني والكوفي، يعني مالكا وأبا حنيفة. هذا أقدم نقل عن الشافعي في المسألة هذه ابن المنذر. فما أدري هنا يعني كيف الآن تتعامل مع الأقوال. طبعا نحن من نحن عشان نغير المذهب، هو مذهب الشافعية هكذا الذي اعتمده النووي، لكن الآن أنت عندك هذا الاطلاع، ممكن بكل شجاعة أن تقول لكن قول الإمام كما نقل ابن المنذر والله أعلم، لأنه يعني أعلى طبقة ممن جاء بعده، وهو نقل مباشرة عن يعني هو أخذ مباشرة عن المرادي والزعفراني والله أعلم. ثم أيضا إذا أردنا القرينة الأخرى وموافقة إيش باقي المذاهب، كل المذاهب على هذا، فلماذا نجعل الشافعي يعني يقول بقول يعني فيه غرابة وفيه ضعف والله أعلم. طيب بعدين نتكلم عن المطالع ودليل المسألة هذه والأقوال في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا.